أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.
شرح وعبرة. يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا وطالبهم بالتوحيد ثم ذكرهم بتنشئته لهم من الأرض. وقد أجمل في هذه الكلمة ما فصله الله في آيات أخرى كما تدل عليه آيات المؤمنين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو يلفتهم إلى آيات الله فيهم من جهة خلقهم الأول علهم يذكرون أن من قدر على ذلك الخلق هو على العيادة أقدر وعلهم يذكرون أن صاحب النشأة الأولى هو الأولى بأن يعبد وأنه ليس من الرأي التسوية بين من يخلق ومن لا يخلق. ثم ذكرهم بنعمة أخرى هي نعمة استعمار الأرض فقال
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، الآية التي ذكرها جل وعلا في أنهم أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيها هذه كافية في كونهم يجب أن يعبدوا الله وحده لأن هذه من خصائص الله ولا أحد يشاركه فيها. فإذا تفكر الإنسان في الخلق كفى ذلك، لأن لا أحد يقدر أن يخلق ذرة أو حبة، حبة فيها حياة، لا يمكن أبدا مهما أوتي. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهذا حقيقة الخلق. ولهذا أول ما جاء في النداءات التي ينادي فيها رب العالمين عباده في القرآن أنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا في آيات كثيرة. لهذا يقول في كثير من الآيات يأمر الله جل وعلا بالنظر في المخلوقات، في مخلوق، في خلق السماوات والأرض وغيرها، ويبين أنه لم يشاركه فيها أحد، فإذا يجب أن يعبد وحده. يقول: لو لم يكن هناك آيات للرسل إلا هذه لكفتهم. فهذا المقصود. ولهذا بدأ بها في أول الآيات هذه التي ذكرها، وكذلك في غيره. ثم كثيرا من الرسل أول ما يبدأ بالدعوة يقول: اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، كلهم هكذا، لأنهم يعلمون هذا قطعا، أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي يرزقهم بإنزال المطر ثم ينبت النبات، وكذلك آيات النجوم والشمس والقمر والرياح والإحياء والإماتة وغيرها كثير جدا. فإذا تفكروا في المخلوقات دعاهم ذلك إلى عبادة الله وحده. ثم هل يمكن أن يقارن بين رب العالمين في مخلوقاته وفي آياته وبين حجارة يعبدونها أو أشجار؟ أروني ماذا خلقوا، ما لهم مخلوقات ولا هم أي حاجة ولا يملكون شيئا. فإذن أين العقول؟ كيف تعطل العقول ثم يقول إنه وجد آباءه يعملون هذا ويكتفي بهذا؟ إذا كان آباؤهم قد ضلوا، يعني يلزم أنهم يضلون، يعني كل هذا من تسويل الشياطين وغيرها. فالمقصود أن القرآن ينبه بل يأمر بالنظر فيما هو من خصائص الله جل وعلا حتى يكون ذلك دليلا قاطعا على وجوب عبادة الله وحده، ولا يكون الإنسان عذر. ولهذا كثير من العلماء يقول: إذا مات المشرك فهو في النار قطعا بلا تردد، سواء بلغته الدعوة ولم تبلغه، لأنه لا عذر له في ذلك أصلا ولا حجة، حيث أعرض عن النظر في المخلوقات، ثم ما له أي حجة يتعلق بها في كونه يتعلق بمخلوق أقل قدرا منه، ولا يستطيع أن يملك له لا ضرا ولا نفعا. إذا مات على ذلك معناه أنه عطل عقله، وعطل النظر للآيات، وعطل فطرته، وعطل الأدلة التي تتضافر يأتي بها الرسل ويجمع عليها أتباعهم إلى يومنا هذا. فلهذا لما في يوم من الأيام كان الصحابة رضوان الله عليهم نهوا عن أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المسائل إما بدين وغرض وإلا لأمر ما وإلا لأمر قد يكون حلالا ثم يحرم. ولهذا جاء أن من أعظم الناس عذابا من سأل عن شيء فحرم من أجله أو نحوال. فسئل صلى الله عليه وسلم في مجلس من كان يجلسه فغضب وصعد المنبر وقال: سلوني والله لا تسألوني عن شيء في موقفي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل من الحاضرين كانوا ما يعرف أباها أو كان ينبذ إلى غير أبيه، فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. قال أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فانصرف فقد تأثر فدعاه صلى الله عليه وسلم قال: تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. اسمع كيف يعني، هذا في صحيح مسلم: أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأنه كلف أنه كل مر ما مر بقبر يقول: أنا رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. وهذا جزاء كونه يتعدى الشيء الذي لا يجوز له. والمقصود أن هذا عام في المشركين، المشركون في النار. فكذلك سألت عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من الأجواد الذين ينفقون بلا نظر وحساب، حتى إنه جعل جفنه يأكل منها الراكب، يقول: لا أكلف الراكب أنه ينزل من راحلته، يأكل وهو على راحلته ويذهب. وقال لغلمانه الذين: كل واحد منكم يجلب ضيفا فهو عتيق فهو حر. واعتق 1000 رجل، 1000 عتيق اعتقهم. فالمقصود ان عائشة هو خال عائشة قريبا من جهة امها، فقالت: يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ اعتق عتقا كثير وانفق اموالا كثيرة. قال: لا، هو في النار، ومات في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يخلص لله جل وعلا العبادة. فلهذا نقول إن الناس إذا لم يعبدوا ربهم فهم ضالون، إذا ماتوا فهم في النار، لأن العبادة خصوصا هذه. ولكن العلماء يقول الأمور الضرورية الخمسة التي اتفقت عليها الأمم والرسل وغيرهم، مثل العبادة وعدم التعرض للعقل، إفساد العقل، وكذلك أخذ أموال الناس بلا حق، وكذلك قتل النفوس، وكذلك التعرض للأعراض، أعراض الناس، يعني نساؤهم وانجذابهم، هذه محرمة كلها باتفاق. يقول: ولا في حاجة، ما في داعي أنه يأتيك الدليل على تحريم هذا، لأن هذا أمر متفق عليه. فإذا الإنسان ارتكب ذلك فلا عذر له، وإن قال أنا جاهل، الجاهل ما يجدي في هذا الشيء. نعم. قالت هذا المقصود، يعني أن ذكر الآية ذكر الخلق، وهذا المقصود منه، ما هو أنه ذكر النشأة الأولى كما يقول. النشأة الأولى خلقهم أنفسهم، منين أتيت؟ مش أصلك أنت، نطفة ماء مهين لو وضعت في بين أطباء العالم بما أوتوا من الإمكانيات ما يستطيعون أن يحولوها إلى دم، ما يستطيعون. هم يقولون كذب يعني ما يخرج بهذا الشيء، خلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صار عظام وصار أمعاء وصار أرجل وسمع وبصر وغير، فخرج بهذا له عقل وسمع وبصر. من الذي خرج منه؟ من الذي يفعل هذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يفكر الإنسان في نفسه الذي أوجده بهذا، وكذلك غيره من المخلوقات كلها. فنقولنا هذه الآية كافية في وجوب عبادة الله وحده، مع أنها تأتي آيات كثيرة كثيرة، كل نبي يعطيه الله جل وعلا من الآيات ما يقتنع الناس بأنه رسول، بأنه رسول من عند الله. نعم.
ثم ذكرهم بنعمة أخرى هي نعمة استعمار الأرض، فقال واستعمركم فيها، جعلكم عمارا لها، تشقون فيها الأنهار، وتنشئون فيها البساتين، وتبنون فيها القصور، وتنتفعون بما فيها من خيرات ومعادن وجبال وبحار، وتستخدمون كل شيء فيما خلق له. يذكرهم الله تعالى بهذه النعم، وأنه هو الذي أسداها إليهم وهداهم إليها، وخلقهم مستعدين لها بما وهبهم من عقول، وما ألهمهم من صناعات وعلوم، وما منحهم من الصبر والجلد على حذق أولئك الصناعات والتفنن فيها. وهو يشبه قوله في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
لأنه اختصوا في نحت الجبال البيوت من الجبال، هذه من خصائص من خاص ثمود، وذلك لأن أرضهم فيها جبال، يعني نحتها بالسلاح ممكن، لأن بعض الجبال يكون صعب جدا، أما جبالهم لا ليست كذلك. ولا تزال إذا أتى إليها الإنسان نظرا يعني بيوتهم التي في الجبال كأنها قريب، شوف أثر السلاح الذي ضرب اللي فيها كأنها حديثة، مع أنها مر عليها آلاف السنين، سنين طويلة جدا، ولا تزال على ما هي عليه، فجعلها الله جل وعلا آية. فالمقصود أن هذا من خصائص هذه الأمة، ولهذا ذكر أنهم يتخذون من السهول قصور، قصور تذهب إما أن تطمي عليه الأرض وإما أن لا أثر لها ولا يوجد منها لها أثر، ولكن البيوت التي أنحيتت في الجبال لا تزال كأنها حديثة أو مهدون. نعم.
وقوله في قصة هود من سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقد عقب تذكير الله لهم بهذه النعم بقوله: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، لأن ذلك هو اللائق بإله له هذه النعم، اللائق به أن ترجع إليه الناس في مغفرة الذنوب وقبول التوبة، فإنه داري الرحمة، سهل المطلب، مجيب لمن دعاه. ثانيا: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ذلك هو ردهم على نبي الله صالح عليه السلام أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايب.
كان مرجوا قبل هذا، يعني يريدون أن موافقته أن يوافقهم على ما هم عليه، وأن لا ينكر عليهم ولا يدعوهم إلى خلاف عبادة الأوثان، لا يرجونه. ولكن لما أنه دعا إلى توحيد الله صار عندهم منبوذا ومعادا، وإلا من آمن به ومن يؤمن به، يعني الذي يمن الله عليه بالقبول بقبول الحق. والغالب أن الذين يردون الدعوة هم أصحاب الدنيا، أصحاب المناصب الكبرى الذين لهم في المجتمع كلمة أو لهم قيادة فيها، لأنهم يرون أنهم إذا اتبعوه ذهبت مصالحهم، فقاموا برد الدعوة بكل ممكن لأجل هذا. فهؤلاء اختاروا الدنيا على الآخرة، وبئس الاختيار. النهاية أنهم يهلكوا ويصير مصيرهم إلى العذاب السرمدي. نعم.
ذلك هو ردهم على نبي الله صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشد قبل أن يقوم بهذه الدعوة فيسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم، أما الآن فقد انقطع رجاؤهم فيه وخاب ظنهم
من كلمة ناحية. يسف أحلامهم هذه كلمة تجوز فيها، لأن الرسل ما يأتون بالأمور النابية ولا يأتون بالأمور التي على خلاف يعني المعهود لهم، أو ما يسبب، ولكنهم ينبهونهم ويعلمون أن الذي مثلا يعدل عن عبادة الله إلى عبادة الحجر أو شجرة أو ميت أو جني أو غير ذلك أنه سفيه وأنه لا عقل له، فيجعلون هذا تسفيه الأحلام، ليس تسفيه، هذا الواقع، هذا الكلام بالواقع أو تسفيه. ما يقول سف أحلامنا، يعني لو لك حلم وكعقل ما فعلت هذا ولا وقعت في ذلك. نعم.
أو كانوا يؤملون فيه أن يشاركهم في عبادتهم ويدخل معهم في دينهم، لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب وحسن الخلق، ثم أخذوا ينكرون عليه نهيهم عن عبادة الأوثان، فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يا سبحان الله، كأن الناس قدوا من أديم واحد. هؤلاء قوم صالح يعترفون له بأنه كان مرجو الخير مأمول الرشد قبل أن يقوم فيهم بالدعوة، ويبين لهم ما هم عليه من أخطاء، أما بعد أن قام فيهم بالدعوة وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه من باطل، يقومون في وجهه ويناصبونه العداوة ويقلبون له ظهر المجن. وهذه قريش كان محمد صلى الله عليه وسلم فيها الصادق الأمين، لم يجربوا عليه كذبا، فلما أخبرهم عن الله أنه أرسله جاء ليبشر وينذر قامت قيامتهم وتألبوا عليه وفعلوا به ما فعلوا من الكيد والمكر، وحاولوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه، وهناك يكون خليلا لهم محبوبا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل
يعني لو افتريت الشيء الذي يريدونه لاتخذوك خليلا، ولهذا ممتنع، الله جل وعلا يحميه عن ذلك. قال ولو كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو ركن إليهم شيئا قليلا، فهو نابذهم أشد المنابذة، ولهذا كان يقول لما كانوا يخيرونه قالوا وش تريد؟ تريد الدنيا نجعلك رئيسا علينا، تريد شيئا من الأمور التي تريدها نساء ولا أي شيء نأتيك به. النهاية قال والله لو وضعتم القمر في شمالي والشمس في يميني لن أنصرف عن دعوتي التي أرسلني فيها حتى أيسهم من هذا. والعملة إما أن أقتل دونها وأنتهي، وإما أن الله جل وعلا يمضي هذا الأمر وينصر دينه وعبده، فنصره الله جل وعلا. إلا يعني كيف يعني لما تمالأوا عليه اجتمعوا، خصوصا بعد ما توفي عمه الذي كان يحوطه ويحميه، اتفقوا أنهم يجتمعون في دار الندوة ليلا لئلا يشعر بهم أحد، ويتفقون على أمر يمضونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا وقصدوا المكان، فجاء أخوهم الشيطان إبليس اعترضهم في الطريق، فانكروا عليه: من أين أتيت أنت ومن أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل النجد، سمعت اجتماعكم وأحببت أن أحضر معكم ولعلكم لا تعدمون رأيا عندي. قالوا: دعوه. صار كلما قالوا كلاما قال لهم: هذا ما يصلح. حتى قال أبو جهل: أرى رأيا لم تقع عليه بعد، وهو أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه في القبائل فتقتنع بنو هاشم بالدية. فقال: هذا هو الرأي. هذا هو. فصدروا عن هذا، خرجوا عن هذا الشيء. وكان تلك الليلة بآية فيها جاءه الوحي جبريل، قال: لا تبت في منامك وبت في كذا وكذا، وأحاطوا عليه، أحاطوا بالبيت، فخرج من بينهم وصار يأخذ التراب ويضعه على رؤوسهم ومضى وهم لا يشعرون به ولا يرونه، وينظرون إلى فراشه. وكان علي أمره الرسول أنه يتلحف في الفراش وينام، وقال له: لن ينالك أذى. ثم لما جاءت الهجرة، الأمر بالهجرة، خرج هو وأبو بكر إلى غار حراء، وجاءوا بالمرية وجاءوا بكل ما يستطيعون يبحثون، وجاءوا داروا على الغار، حتى قل بكر: والله لو أن أحدهم نظر إلى رجليها أبصرنا، لكن ما يبصر، أعمهم الله جل وعلا. وهكذا: إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من يكن الله معه لن يصل إليه. فالمقصود يعني أن آيات الله جل وعلا التي يؤيد بها الرسل شيء من هذا القبيل وشيء لا، أمور يعني خارقة للعادة، مثل انشقاق القمر. قالوا: أرنا آية. فدعا ربه فانقسم القمر إلى فلقتين، فلقة ذهبت إلى الجنوب وفلقة ذهبت إلى الشمال. يقول ابن مسعود: فرأيت جبل حراء بين الفلقتين. وليس هذا في مكة، كل الناس شافوا هذا. وغير هذا آيات الكثيرة يعني. ثم استمرت الآيات حتى لما استجاب له من استجاب وصل له قوة ولو أصحاب، الآيات مصاحبة. في يوم الخندق كان صلى الله عليه وسلم يجوع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ويشبع يوم، وهذا الذي اختاره صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا إذا اعترضهم شيء في الخندق دعوه، اعترضهم كدية يعني صخرة ما استطاعت المعاول تعمل فيها، فجاء وأخذ المعول وصار يضربها فصارت كأنها بديت. فالمقصود أن جابر بن عبد الله رأى أنه حازم بطره بحجر من الجوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس على هذا صبر،
ثم قال له: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي، قصده يذهب يرى هل فيه شيء أو كل ماذا. فقال: نعم. فذهب وسأل زوجته: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير. صاع من شعير بطحن، وعندنا البهمة، هذه بهمة مربوطة. فقال: اطحنيه وأذبح البهمة وأدعو الرسول الله واثنين معه، يعني طعم ثلاثة أنفار. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: عندنا بهمة، عندنا صاع شعير، طحناه وتذهب أنت واثنين معك طعامك. ماذا صار؟ أمر مناد ينادي في الجيش: إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. سبحان الله. أسرع إلى زوجته، قال: جاءك رسول الله والمسلمون. قالت: أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذا ما علينا، هو أعلم. إما جاء صار يدعو يتفل بالعجين والبرمة اللي فيها اللحم، ثم قال: ليدخل كل عشرة، كل عشرة يأكلون. فدخلوا وأكلوا عن آخرهم، وبقي العجين واللحم كما هو. فقال صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: وزعي على الجيران، فإن الناس أصابهم مجاعة. يعني ومن هذا القبيل أشياء كثيرة، من هذا القبيل آيات. لما صار يوم الحديبية نزلوا على ثمد، الثمد هو الذي يكون يحبر في مجرى السيل، فإذا كان جاء السيل، السيل قريب يكون فيه ماء ولكنه قليل، انتهى ما في ماء. كان الرسول يتوضأ عنده شيء من قليل من الوضوء، فأجسمع الصحابة عليه، قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء، لا نتوضأ ولا نشرب. فوضع يده في الإناء، فصار الماء ينبع من بين أصابعه كأن عيون، صاروا يشربون ويتوضؤون. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 4500، ولو كنا أكثر من ذلك لكفى. مقصود كلها آيات الله جل وعلا التي يعطيها الرسل، كلها من هذا القبيل، من الأمور التي لا دخل للناس ولا للحيل فيها ولا للسحر ولا لغيره. نعم.
قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهؤلاء الذين كفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ومن العجيب أن قوم صالح يطمعون في حسن خلقه وطهارة ماضيه، وغفلوا عن أن تلك الناحية كانت عليهم أن ينتفعوا بها. وكثيرا ما يقول الرسول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين، يريد أنني لم أعرف فيكم بخيانة، ولم تجربوا علي كذبا في شأن واحد منكم، فكيف أجرأ أن أكذب على ربي؟ فإن كان صالح مرجو الخير قبل هذا، وكان تاريخه أبيض ناصعا، وحياته حياة أطهار، فقد نقيت سيرتهم وحسنت معاملتهم، أفلا يكون ذلك حاملا لهم على تصديقه والعناية بدعوته؟ ثم لماذا يكون مرجو الخير مأمول الرشد ما دام لم يعرض لآلهتكم بسوء؟ فإذا هو عابها وبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد، يكون ميؤوس الخير مقطوع الرجاء. أليس ذلك تعصبا أعمى وسيرا وراء الشهوات والأهواء؟ ثالثا، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. يتلطف معهم نبي الله صالح ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه على بينة، وإن كان يقطع بأنه على بينة، ويقول لهم خبروني إذا كنت على برهان من ربي في أني رسول لكم وآتاني منه رحمة وهي الرسالة، ثم عصيته ووافقتكم على ما أنتم عليه من باطل، فمن ينصرني منه إن عصيته؟ أتنصرني آلهتكم وهي أضعف من أن تنصر نفسها؟ أم تنصرونني أنتم من عذابه؟ وما أنتم إلا عبيد لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا. الحق أنه لا جواب لهم من ذلك السؤال، ولذلك قال عقب ذلك فما تزيدونني غير تخسير، يريد أنه لو فرض أنه انضم إليهم وعصى ربه فلا يزيدونه إلا هلاكا وضلالا. وبذلك أيأسهم من إجابتهم إلى طلبهم، ثم أراهم أن الله تعالى أرسل الناقة آية له على صدقه، وأمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ولا يتعرضوا لها بسوء، وأنهم إن تعرضوا لها بنوع من أنواع الأذى أخذهم عذاب قريب، فلم يكن منهم إلا أنهم نحروها، فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.
لأنهم نحروها، لأنهم إيش؟ فلم يكن منهم إلا
أنهم نحروها،
عقروها ليس نحروها، يعني هو معه السيف وتطاول وضرب أدنى عراقيبها لأنها كبيرة جدا، يعني ما ليس إنها لا وردت، كانت وردت الماء، شربوا كل أهل البلد شربوا حليبها وهي تشرب الماء، ما هي من النوق العادية التي يعني ناقة تنحر أو كذا، لهذا لأنهم عقروها. وأشقى العباد عاقر الناقة، وعاقرها هو الذي لما هو الذي تمالأ عليه، لأنه اسم قدار، لأنه من أكبرهم وأشدهم اختاروه لهذا، فلما عقروا كان فصيلها معها فصاح ثم انفلق له الجبل ودخل به، أما هي فقط آيات من آيات الله جل وعلا. ولكن كلام كنا نحروها لا، ما صحيح، لا نحروها. نعم.
فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.
ولكن عند هذا من الآيات حتى أنه لأنه قال لهم لا تعرضوا لها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فتعرضوا لها بهذا الشيء فحق العذاب عليهم هلكهم، وهم يعرفون قطعا أنه صادق. ولهذا جاء يقول بعض العلماء أنه قال تمتعوا ثلاثة أيام في داركم، اليوم الأول تحمر وجوهكم، اليوم الثاني تصفر وجوهكم، واليوم الثالث تسود وجوهكم، ثم يحل عليكم العذاب. فعرفوا هذا تماما فجاءهم العذاب، والعذاب الذي جاءهم بواسطة جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا كأنهم موت رجل واحد، كبيرهم صغيرهم نساءهم رجالهم كل منهم. وهكذا العذاب إذا جاء عم الجميع نسأل الله العافية.
وإن ذلك وعد صدق، ولما جاء أمر الله بالعذاب نجى صالحا والمؤمنين معه رحمة من الله من ذلك العذاب، ومن خزي ذلك اليوم الذي حل بقوم صالح، ولا عجب في أن يحل بالقوم من عذاب الله ما يحل، وأن ينجي صالحا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب، إن ربك هو القوي العزيز، فلا يستطيع أحد أن يفلت من عذابه إذا جاء وقته.
الأمور التي ذكرت مشهورة عند بعض الناس معروف أن كل نبي يوم القيامة له حوض ترد عليه أمته المؤمنون، يقولون إلا صالح عليه السلام
فحوضه ضرع ناقته. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، مع أنه يذكر عند الناس ويعرفونه ويكتب في الكتب، ما ثبت فيه شيء. فصالح مثل الأنبياء الآخرين له حوض، وأتباعه أكثر من أتباع هود عليه السلام اللي اتبعوه وآمنوا به أكثر منهم، لأنهم أولئك جبابرة متكبرون، والذي استجاب له قليل ليس كثير. وسنة الله جل وعلا أن الله إذا أراد أن يهلك الأمة أمر نبيهم أن يخرج من بينهم، كما جاء في لوط كما سيأتي، نجاة الرسل ما وهؤلاء ابتلوا نسأل الله العافية في الفواحش الخبيثة، يأتيان الرجال دون النساء، يعدلون عن النساء ويأتون الرجال أعوذ بالله. فجاءتهم الملائكة التي أضافت إبراهيم بصورة شباب إنسان الوجوه تمام البلوى تمام الابتلاء، وكانت زوجته تعلمهم إذا جاء ضيف. لهذا أخبر الله جل وعلا أنه لما رآهم سيء وضاق به المكان والذرع قال هذا يوم عصيب، يعني كيف بيخلصهم، وعرض بناته يعني أنه يزوجه بناته، ولكن هؤلاء مجرمون. ثم قالوا له لن يصلوا إليك، نحن رسل الله. وأمره بأسر بأهله ويتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد، وأن يمضوا، وأن هؤلاء سوف يأخذهم العذاب في الصباح في المصبحين كما سيأتي هذا إن شاء الله. يعني المقصود يعني أن الله جل وعلا يأمر رسله فارق، لأن العذاب يعم البلد ويدمرها تدميرا، أو يعني لهذا قلبت بلادهم، جعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بالحجارة كل واحد في حجر حجارة من سجيل، فصاروا يعني خبر بعد عين. نعم.
ولا يستطيع أحد أن يخذل من أنصاره من تكفل الله له بالنجاة، وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب فأصبحوا في بلادهم جاثمين على ركبهم. ثم بين أسباب هذه العقوبة فقال ألا إن ثمود كفروا ربهم، ليرينا أن عاقبة الكافرين بربهم بعد وضوح الأدلة على الإيمان أن يصيروا إلى ما صار إليه قوم صالح. ثم ختم القصة بقوله ألا بعدا لثمود، دعاء عليهم بالهلاك بعد أن وقع.
يصلح هذا ليس دعاء، الله يدعو أو دعاء، هذا خبر، خبر حق صدق. فإذا جاء مثل هذا من جاء من الأعلى إلى الأسفل ما يسمى دعاء، الدعاء يكون من الأسفل للأعلى، يقولنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا هذا صيغة الأمر، ولكن هو دعاء دعاء. أما إذا جاء من الله فيقال له أمر ولا يقال دعاء، ولا يجوز أن نقول دعاء. الله يدعو من هو الذي بيده ملكوت كل شيء. تكرر هذا من هذا، غريب هذه. نعم.
نعرف منه أنهم استأهلوه وأنه وقع بهم وقوعا عادلا حكيما.
نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.